أصبح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا
أصبح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا
الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سوددنا بنيت بال.
أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. نحن اليوم أمام قضية مهمة وخطيرة، ولن يكون حديثنا فقط داخل أسوار المنزل، فإن الهوية تتشكل من أشياء كثيرة، ولهذا سنغوص في عوالم كثيرة. أرجو أن تصبروا علي في هذه الساعة التي ستعطوني إياها من وقتكم الثمين، ودعوني أبدأ معكم لقاء هذه الليلة من النمسا، وتحديدا في العاصمة. فقد كانت امرأة تسير في الشارع، وفي أثناء مرورها سمعت صوت الأذان من أحد المراكز الإسلامية في فيينا، فأعجبها الصوت، فدخلت إلى المسجد، فوجدت إمام المسجد تقول له: ما هذا الشيء الذي كنت أسمعه قبل قليل؟ فأخبرها بأنه صوت الأذان، ثم بدأ بشرح ألفاظ الأذان لها، ثم أعطاها مجموعة من الكتيبات على أن تقرأها لتتعرف على الإسلام أكثر، وفعلا أخذتها. وبعد أسبوعين رجعت إلى المركز الإسلامي وأعلنت إسلامها، وهي الآن تملك شركة سياحية في داخل العاصمة النمسا، داخل عاصمة النمساوية، وتدير عددا كبيرا من الأشخاص في تلك العاصمة، وهي امرأة منظمة مرتبة حريصة على حجابها. لكن في أثناء سيرها في طريق الهداية والاستقامة حصلت لها حادثة، وهي كانت طبعا هذه المرأة امرأة عزباء، و يسر الله عز وجل زواج شخص عربي معها كان عونا لها على طاعة الله. قرروا في يوم من الأيام أن يذهبوا إلى الحج، وفعلا جاءت هذه المرأة وحجت. وعندما انتهت من الحج قررت قرارا خطيرا أن ترتد عن الإسلام، لأن المفترض أن يكون الحج سببا لثباتها وهدايتها، وهي ترى عددا كبيرا من المسلمين، وتعب زوجها والمركز الإسلامي الذي أسلمت فيه وعدد كبير من المسلمين في إقناعها. بماذا؟ بأن هناك فرق بين الإسلام وأخلاق المسلمين. واسمحوا لي أن تكون هذه القصة هنا، فأنتم إن شاء الله من يعتني أصلا بالحجيج ويهتم بهم، ولكم أياد بيضاء. ولكن إخواني الكرام، في الحج يجتمع عدد كبير من المسلمين بأخلاقهم وسلوكياتهم وتاريخهم وهوياتهم ونحو ذلك. فلما جاءت هذه المرأة رأت صورة لا تناسب أن تكون على الإسلام الذي قرأته في بطون الكتب، وأنه إسلام منظم ومرتب، وأن أتباعه كذا وكذا وكذا، فأصبحت لديها صدمة شنيعة وعنيفة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ألا ترون أن عدد المسلمين في السابق كان يدخل الناس فيه بأعداد كبيرة ويدخلون في دين الله أفواجا؟ كان بسبب ماذا؟ ليس بسبب حد السنان ولا بسبب بلاغة اللسان، فإن أغلب الأمم التي دخلت في الإسلام آنذاك بيننا وبينهم حاجز اللغة، فاندونيسيا أصلا ماذا تعرف من اللغة العربية؟ لكنها رأت أخلاق تجار جاءوا فنقلوا الإسلام الصحيح، كانوا يرسمون صورة وهوية جميلة للإسلام، ولهذا دخل الناس في الإسلام زرافات ووحدانا. واليوم يحصل العكس، فيخرج الناس من الإسلام بسبب سوء أخلاق المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وكم من رجل وامرأة في هذه البسيطة وعلى هذه الكرة الأرضية ينوون أن يدخلوا في الإسلام، ولكنهم يرون واقعا مخزيا أليما، ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى الأمة الإسلامية ككل. فنحن كأمة أيها الإخوة، لو رأيت التناحر الذي بينها لتعجبت أيما عجب. بينما في الحرب العالمية الأولى خسر الغرب أو أوروبا تحديدا 15 مليون شخص، في الحرب العالمية الثانية خسروا 55 مليون شخص من الحرب، واليوم هم اتحاد أوروبي. وسأتحدث إن شاء الله عن الاتحاد الأوروبي وحرصه على بناء هويته كما سأذكر لكم إن شاء الله تعالى. إذن قضية الهوية أيها الإخوة والأخوات، أن يحافظ الإنسان على هويته ودينه، وأن لا يكون الإنسان ذو وجهين، له وجه في مكان ما ثم بعد ذلك يظهر بوجه آخر سلبي سيء يرسم صورة سيئة عن دين الله جل وعلا. هذه المحاضرة سوف نتطرق فيها إلى جملة من الأمور، نبدأها أيها الإخوة بتحديد الهوية. ما المراد بالهوية حتى ننطلق انطلاقة صحيحة، ثم بعد ذلك نذكر جملة من الأمور المتعلقة بمثل بهذا الأمر. الهوية أيها الإخوة لغة هي حقيقة الشيء أو الشخص، حقيقة الشخص أيضا التي تميزه عن غيره، فهي ماهيته أو ما يوصف به من صفات عقلية أو جسمية أو خلقية أو نفسية. الآن لو قلت لكم أيها الإخوة، الأعراق البشرية أليس كل عرق له شيء يميزه؟ بلا شك. الديانات عندما أقول يهودية تختلف عن نصرانية، عندما نقول نصرانية تختلف عن إسلامية، مجوسية، هندوسية، بوذية، كونفوشيوس إلى آخره. فكل أمة من الأمم وكل ديانة من الديانات هي في الحقيقة هوية مستقلة تصبغ أتباعها بتلك المبادئ والقيم التي فيها. والمفترض أن الإسلام أو أتباع الإسلام لهم هوية أيضا تميزهم بحسب أخلاق ومبادئ الإسلام. أما الهوية أيها الإخوة في الاصطلاح فهي مجموعة الخصائص والمميزات العقدية والأخلاقية والثقافية التي يتصف بها شعب من الشعوب أو أمة من الأمم، سواء كانت أمة مسلمة أو غير ذلك، لأن بقية الأمم بلا شك معتنية بهويتها على درجة عالية. ستلاحظون إن شاء الله سنتحدث اليوم عن سنغافورة والصين وماليزيا، سنتحدث عن اليابان، وسنتحدث أيضا إن شاء الله تعالى عن فنلندا وفيتنام، وأيضا على إيرلندا التي بينها وبين بريطانيا حروب. ثم بعد ذلك انظروا ماذا حصل بعد ذلك عندما اعتنوا بهويتهم ولغتهم كما سيأتينا إن شاء الله. مجموعة الخصائص والمميزات العقدية والأخلاقية والثقافية، ثلاثة أشياء عقدية وأخلاقية وثقافية التي يتصف بها شعب من الشعوب أو أمة من الأمم. هذه المواصفات الثلاثة العقدية والأخلاقية والثقافية لا شك أن لها تأثير كبير على سلوك الإنسان وانفعالاته وعلاقاته كذلك مع الآخرين. نضرب مثالا سريعا فقط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أو في قضية يسيرة لها علاقة بين فردين، فما بالكم بقضايا كبرى، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، صحيح؟ يكرم جاره، فليقر ضيفه، فليكرم ضيفه. إذن انظروا كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، الجانب العقدي الأخلاقي الموجود عند الإنسان جعله يمارس هذه الأخلاق. إذن هذه الأشياء والاعتقادات الداخلية عند الإنسان لها أثر كبير على الناس. عندما نتحدث أيضا عن الهوية فإن نتكلم على ثلاث هويات، هوية أمة وهوية مجتمع وهوية فرد، وهي تبدأ من هوية ماذا؟ الفرد. إذا صلح الفرد صلح المجتمع، ثم هذه الأمة تكون أمة قوية عزيزة بحسب صلاح أفرادها ثم مجتمعاتها التي هي مجموعة من الأفراد. ونحن حديثنا اليوم هي عن الهوية الفردية، ولا سندخل بلا شك في الهوية المجتمعية وكيف تغيرت المجتمعات وكيف أصبحت البلاد الإسلامية التي كانت مضربا للمثل في الأخلاق والعقيدة والثقافة الصحيحة إلى وضع مؤلم، سترون جزءا من تفاصيله بإذن الله تعالى. الهوية أيها الإخوة الفردية التي تتعلق بهوية الإنسان الشخصية المرتبطة بفكره ومعتقده وقيمه وانتماءاته فهذا هو مدار حديثنا في هذا اليوم، أي الهوية الشخصية وكيف يبنيها الأب والأم في داخل المنزل بحيث يخرج هذا الابن بهوية صحيحة بإذن الله تعالى. دعوني أذكركم هنا قبل أن ندخل على ركائز الهوية، أذكركم بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان من ضمن من سمعوا بمجيئه اثنان من اليهود، أبو ياسر وحيي بن أخطب، وأبو ياسر هو أخو حيي بن أخطب وعم صفية بنت حيي بن أخطب. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فلما وصل إلى البيت تلقتهم صفية، وكانوا في الغالب إذا جاء أبو ياسر وعمه وأبوها فإنهم يأخذوا هذه الفتاة حبا لها، ولكنهم في ذلك اليوم لم يلتفتوا إليها. فقال أبو ياسر: أهو هو؟ قال: نعم. قال: تعرفه وتثبته؟ نفس النبي الذي موجود في كتبنا؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك له؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وذلك حيي بن أخطب كان يعلم بأن هذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولما كان وكان هو سبب فتنة بني قريظة كما تعلمون. وبنو قريظة أيها الإخوة الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقتل منهم قرابة 400 رجل، لا تزال إلى اليوم في الصحف الكبيرة في إسرائيل في الصفحة الأولى تذكير بحادثة بني قريظة. هم لا ينسون، نحن من ينسى تاريخه؟ ولهذا مرة في جريدة إدعوت أحرنوت على الصفحة الأولى: محمد يقتل 400 من اليهود. قال: والله عداوته ما بقيت. ولهذا لما جاءوا به بعد بني قريظة وجيء به على الخندق ليضرب، قال: يا محمد، والله ما لمت نفسي في عداوتك يوما، ولكنها ملحمة كتبت على بني إسرائيل، ثم وضع رقبته وقتل. فانظر لهذا الرجل عندما قال: أهو هو؟ فكانوا يعرفون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام، يعرفون أنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الهوية أيها الإخوة التي نتحدث عنها وهي الهوية الشخصية، لا شك أن ثمة أشياء تساهم في تشكيلها وصياغتها. أولا الفرد نفسه، فبعض الأشخاص أصلا طبيعته أنه شخص ضعيف يتشرب كل شيء. ولهذا الشيخ الإسلام قال لابن القيم رحمه الله، قال: يا ابن القيم، لا يكن قلبك كالإسفنجة، لا يكن قلبك كالإسفنجة، كلما جاءت فتنة تشربها. هناك شخصيات مثل هذه النوعية. ولهذا بعض الناس بمجرد أن يرى صورة يفتن بها، مقطع يفتن به، لكن بعضهم لا، يثبته الله عز وجل. الأسرة، الرفاق والأصدقاء، المدرسة، البيئة، الإعلام، المسجد، القناعات الشخصية والقيم، وهكذا. إذن الإنسان الذي هم نحن تشكلت هذه الهوية الموجودة لدينا من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأمور كلها. ولا يمكن أن نقول بأن هناك شخصية أو شيئا واحدا هو الذي شكل هذه الشخصية، لا، بل نحن تشكلنا من خلال بيت وقيم نراها في أبينا وأمهاتنا، في والدينا ومن الأب والأم. في المدرسة تشكلت شخصية لنا أيضا وأثرت فينا، المسجد، الثقافة العامة، الإعلام الذي نراه، إلى غير ذلك من الأشياء. العنصر الثالث ركائز الهوية. تأسيس الهوية أيها الإخوة السليمة من المتناقضات الخالية من التشوهات، والتي بدورها إن توفر فيها هذين الأمرين تعزز وتؤسس احترام وتقدير الذات عند المسلم. لأن المسلم اليوم أصبح لديه اهتزاز في النظر إلى شخصيته، بل نظرته إلى ذاته ضعيفة، ويظهر هذا الضعف عند المقارنة بالآخرين، مع أنه صاحب حق ولديه عقيدة صحيحة وقرآن معصوم وسنة محفوظة وعنده تاريخ مجيد ليس فقط 1400 سنة بل أكثر من هذا منذ نزول آدم، إلا أن داخله لديه تحدي نفسي كبير جدا ونظرة دونية لذاته، وهو يملك كل هذه الأشياء. لهذا أيها الإخوة هناك ركيزتين أساسيتين إذا توفرت فإنها إن شاء الله تؤسس هوية سوية سليمة من المتناقضات وخالية أيضا من التشوهات. الأمر الأول ثبات الشخصية ووحدتها. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن المسلم يجب أن تكون له ثوابت ومبادئ يستند إليها في مبدأ حياته، ثم بعد ذلك تستمر معه. وهذه المبادئ مسلمات لا تقبل التشكيك أو التغيير. دعوني أضرب لكم مثالا، وقبل المثال أعطيكم فائدة كنت قد ذكرتها سابقا وأعيدها. قلنا في درس سابق أن ثمة خمس قضايا تبنى عليها المجتمعات، أحد يذكرها؟ من أنا؟ أشبه من أنا؟ من أتبع؟ ماذا أفعل؟ ما قيمة ما أفعله؟ من أنا؟ تحديد الهوية. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء. من أتبع؟ تحديد المرجعية. ماذا أفعل؟ تحديد الهدف المرحلية. ما قيمة ما أفعله؟ تحديد الهدف الاستراتيجي. هذه الخمس ركزت الأول على الهوية، ثم الانتماء، ثم المرجعية. المرجعية مهمة جدا في ثبات الإنسان ووحدة أخلاقه وقيمه. المشكلة اليوم التي ابتلي بها المسلمون هي كثرة مصادر التلقي، فأصبح الشاب لديه مصادر تلقي كثيرة. الأصدقاء يعطونه مجموعة من المعلومات، والمسجد في يوم الجمعة أو كلمة الإمام أو محاضرة مثلا سمعها أو جهازه الذي بين يديه أو مقاطع التي يشاهدها ونحو ذلك. أحيانا تأتي رسالة في الواتساب فيها مقطع لأحد المشايخ تشكل أيضا هي هوية، تحرف الإنسان أحيانا عن منكر كان واقعا فيه، تسدده تثبته إلى غير ذلك. فلكي تكون الهوية سليمة من التناقضات، هذه قضية أساسية جدا، وهي أن تكون لها مرجعية ثابتة يستند إليها الإنسان ويأخذ منها مبادئه وقيمه. لماذا؟ نعود إلى قصة المرأة النمساوية. ما الذي أفسد على المرأة النمساوية قرارها؟ هي أنها لم تفرق بين المرجعية المعصومة وبين الذين يمارسون هذا الدين الذي انتمت إليه. ففرق كبير بين الدين وحملة الدين. فالدين معصوم مسدد من الله، فيه قدوة معصومة وهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما دون ذلك فإنه يحصل فيهم الخلل، فلم يكتب الله العصمة إلا لأنبيائه. لهذا بعض الأشخاص تجده يثبت إذا كان معه شخص من أهل الدنيا، مدرس أو أستاذ حلقة أو نحو ذلك، فإذا ابتعد عنه ضاع هذا الإنسان، لأنه لم يكن قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، لكي تكون هذه ركيزة أساسية، لكي تكون الهوية الثابتة دائمة بعيدة عن التناقضات، فإنه يحتاج الإنسان أن أول شيء على ثبات الشخصية ووحدتها، أي أنه يكون مصدره ومرجعه في حياته مصدر معصوم منزه عن الخطأ والوهم أو التغيير. لذلك الله سبحانه وتعالى قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. لاحظوا معي اليوم لدينا مشكلة كبيرة، أن الشاب ولا يزال غضا طريا في أول حياته سلم عقله لمن لا يستحق، فبمجرد أن يسمع أن هناك شخص متحدث وصاحب لسان في له مقاطع في اليوتيوب فتح، ثم هذا الرجل يبدأ بعد ذلك بذكر الشبه عليه، وهذا ليس من العقل. الأشياء التي فيها شبه أو شهوات هما منفذان للشيطان ينفذ بها على الإنسان. الشهوة يمكن أن يتوب منها الإنسان، وتأتيه صدمة من خلال موعظة أو آيات أو خطبة أو نحو ذلك أو وفاة قريب، لكن الشبهة أخطر. وأصبحنا اليوم نجد أيها الإخوة شباب من المسلمين يعبدون الشيطان، من يصدقها، يعبدون إبليس، ولهم تجمعات إما في الصحراء أو يتجمعون في أماكن مظلمة ويلبسون ملابس معينة، وهذا له أسباب وأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر أيها الإخوة الذي يشكل هوية الإنسان وهي ركيزة أساسية، التمسك بمبادئ الإسلام وأركانه الظاهرة والباطنة. لذا لاحظوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ماذا قال؟ يعلمانه الصلاة، ها؟ يعني ذكر قضية ماذا؟ عقدية، يعني يبعدوه عن اليهودية والنصرانية والمجوسية. كيف يبعدوه؟ من خلال العقيدة الصحيحة. سؤال: هل يمارس الوالدان الآن في المنزل تربية عقدية في داخل البيت؟ نحتاج نراجع أنفسنا. هل لدينا في المنزل مثلا مع أبنائنا تعظيم الله في قلوب الأبناء، المراقبة وإحياؤها في داخل قلوب أولادنا؟ هل يجلس الأب مع أولادي ويتلو عليهم أو يفسر لهم آية من الآيات التي تدل على مراقبة الله؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هل جلسنا مع بعض مع أولادنا في يوم من الأيام حتى لو كان عارضا وفي السيارة، وشرحنا لهم في ثلاث دقائق دقيقتين أحصاه الله ونسوه؟ هل إذا مرت قد سمع الله قول التي تجادلك في التراويح، أخذنا الولد وقلنا له كذا وكذا؟ هل أولادنا في البيوت، هل أولادنا في المدارس يتربون من خلال أسماء الصفات؟ سؤال يحتاج إلى إجابة الحقيقة، والإجابة إن شاء الله مميزة ورائعة بإذن الله. وتأكدوا إخوة الكرام بأن الغرب كله لم يمنعنا يوما من الأيام من تربية أولادنا بهذه الأشياء، صحيح؟ والغرب لم يأتي إلى بيتك ويقول لك لا تصلي الفجر غدا. نحن المسؤولون عن أنفسنا، وينبغي أن نتحمل المسؤولية. وإذا كانت الإجابة قريبة إلى السلب وليست سلبية تماما، نحتاج أن نراجع أنفسنا، أن نؤدي دورنا الشرعي في داخل البيوت. قضية بناء العقيدة في نفوس الأبناء مسألة جوهرية غير قابلة للمفاوضة. أم أنس كانت تأخذ أنس وتقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأوا يعني رفع أصواتهم ترحيبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني الكرام، أول ما يبدأ به الإنسان أو التمسك من مبادئ الإسلام وأركانه الظاهرة والباطنة، أنه يبدأ بأركان الإيمان فيعلمها لابنه، ثم بعد ذلك يبدأ إذا كبر وأصبح مميزا يبدأ معه في الصلاة وغير ذلك من الأشياء. هذا ما الذي سيعطيه؟ أول شيء ستترسخ هذه الأمور في داخله، وسيشعر بعد ذلك بثقة عالية في هذا الموضوع. وهذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل تحتاج إلى ماذا؟ أرجو أن تركزوا معي: تنشئة اجتماعية إسلامية. هذا الموضوع هو بناء العقيدة في نفوس الأبناء، والصلاة والعبادات ومفهوم الإسلام وعظمة الإسلام ومن هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعظمة أصحابه الذين حملوا الشريعة، يؤسس في المنزل، يعمل في داخل البيوت. فالذي يغرس القيم ويبني المثل والصفات الحسنة ويساعد على تحقيق كل هذه الأشياء هي الأسرة. ولهذا أحيلكم على درس ألقي هنا وموجود في النت بعنوان دور الأسرة في تعظيم الله، دور الأسرة في تعظيم الله، ودرس قد وضحت فيه البناء العقدي منذ الطفولة، منذ أن يلد الإبن إلى سن 18 سنة. أرجو أن تعودوا إليه لأن فيه فوائد كثيرة إن شاء الله. وهذا أيها الإخوة عندما نقول بأنه ينشأ في المنزل أو يبدأ من المنزل، معناه ماذا؟ معناه أن تحسن الزوجة اختيار الزوج، وأن يحسن الزوج اختيار الزوجة. فليس صحيحا أن الرجل يختار امرأة عاصية غير حريصة على دينها ثم يريد هوية بعد ذلك صحيحة، هذا غير صحيح، ولا العكس أيضا. ولذلك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، لأن الهوية خلق ظهور للناس، الدين شيء تعتقده أنت في داخلك. وذلك قد تجد إنسان دين لكنه سيء الأخلاق، سيء العشرة، رجل غضوب، رجل شكاك، رجل مهمل لأولاده، مهمل لذريته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أيها الإخوة الكرام، الهوية لها ثلاثة أسس عملية تمارس في المنزل لكي تبنى بطريقة صحيحة. أولا، هذه أركان الهوية: العقيدة واللغة والتاريخ. عقيدة ولغة وتاريخ. تريد تبني هوية صحيحة في المجتمع، سواء كنت أب، أم، مدير مدرسة، أستاذ، إمام مسجد، مدرس حلقة، أمير، وزير، ملك، هذه الثلاث قضايا هي التي تبنى عليها الهوية. دعوني أضرب لكم مثالا عمليا. اليهود جاءوا من أصقاع الأرض وتجمعوا في فلسطين، وكان عددهم بمئات عشرات الآلاف، مئات الآلاف، فالآن عددهم ما بين 4 ملايين إلى 4.5 ملايين، ويتحكمون في عدد كبير من العالم. لما نأتي العقيدة، عندهم التربية على التلمود قضية أساسية لا يتنازلون عنها. اللغة، يأتي اليهودي الروسي ويأتي اليهودي اليمني ويأتي اليهودي الحبشي ويأتي اليهودي من أمريكا وألمانيا، فما الذي يفعل بهم؟ يجمعوهم في مكان ما ويعلموهم اللغة العبرية حتى يتقنوها، بحيث يتعاملوا في داخل إسرائيل باللغة العبرية. ونحن اليوم إذا حفظ الإنسان عبارتين من اللغة الإنجليزية لا يكاد يرى أحدا، مع أنه لا يستطيع أن يأتي بجملة مع بعضها البعض. وابن كثير رحمه الله ذكر في أحداث القرن الرابع قال: وأرسل باب النصارى إلى القساوسة أن أدركوا أبناءكم فقد تكلموا العربية ولبسوا العمامة. اليوم العكس، لبس شبابنا ليست العمامة، لبسوا بنطال بحالة مزرية. ناهيكم عن التكلم بتلك اللغة، وهي أيها الإخوة سنة من الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. الهوية دائما للأقوى، أما الضعيف فإنه يؤكل في الطريق. أما تاريخهم فلهم اهتمام كبير بالتاريخ ويعتنون به، سواء تدريسا، ولهم صحف تعتني بالطفولة، تقييم الطفولة تحديدا. هل تصدق أيها الإخوة أن في إسرائيل صحف يومية للأطفال، ونحن المجلة تأتي سنة أو سنتين ثم تتوقف ماليا أو بعدم الاشتراكات؟ ائتوني الآن بعشر مجلات على مستوى العالم العربي نظيفة للأطفال. مؤسف، نحتاج أن نراجع هذا. ثغرات كثيرة موجودة لدينا بالإمكان أن يملأها أناس مبادرون محتسبون أمثالكم. ولهذا إسرائيل خطان علمهم، ونجمة إسرائيل في الوسط، صحيح؟ الخطان ترمز إلى ماذا؟ إلى إيش؟ خط طريق سريع، النيل والفرات، أن دولتهم من هذا إلى هذا. وفي الداخل، وهي منطقة السيادة، يرمزون لها بنجمة داود. العنصر الخامس أو الرابع، سمات وخصائص الهوية الإسلامية. هذه الهوية التي نتحدث عنها في اليوم لها خصائص، لها سمات، لها مميزات تميزها عن بقية الهويات. فعندما تأتي مثلا إلى الياباني الذي يدين بالديانة البوذية التي هي الأصل عندهم، ثم الكونفوشيوسية، بوذية قرابة 75% من الشعب، تجد أن هذه الديانة لا يمكن أصلا مقارنتها بالديانة الإسلامية، فضلا عن غيرها من الديانات التي هي منزلة. لكن عندما تأتي إلى الهوية الإسلامية، انظر يا أخي الكريم، من مميزاتها وخصائصها الكمال، فهي هوية كاملة مرضية من الله تعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الثاني، الوسطية. الله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنحن لسنا منطقة الشرق الأوسط، نحن منطقة الأمة الوسط. أما هذه المسميات السياسية والشرق الأوسط الكبير والشرق الأوسط والبلاد النامية وغير ذلك، فهي عبارات لا شك أنها تقزمنا وليس لها من دين الله نصيب. لكن انظروا قضية الوسطية، نحن ديننا لا غلو، لا إفراط ولا تفريط، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى تعامل الفرد مع الآخرين أو المجتمعات مع المجتمعات أو الدول مع الدول. الأمر الثالث، الخيرية، وأنها خير هوية من بين الأمم، كنتم خيرا أمة، ولذلك نحن لا نموت، نحن أمة خير، نحن أمة لا تموت، قد تمرض لا بأس، وحصل هذا في تاريخها الطويل، لكنها لم يوما من الأيام تهزم أو تساوم أو تتنازل عن هويتها الدينية عبر التاريخ مع كثرة المحن. وكان يقول المعتمد بن عباد: لئن أرعى الخنازير لحاكم مسلم خير من أن أرعى الإبل لألفونسو. لماذا؟ لأن هناك عند شخص مسلم طبعا هو يتحدث معتمد بن عباد في آخر الأندلس التي ضاعت هويتها بالكامل بعد 8 قرون. ما الذي ضيعها؟ نحن. الذي ضيع الأندلس ليس الترف فقط، الذي ضيع الأندلس هو التفرق، هو الفرق بين العرب والبربر، هو الفرق بين العرب أنفسهم. قد حصلت مصائب بين أهل اليمن وأهل الشام، نحن ضيعناها. ولذلك قالت أم أبي عبد الله الغرناطي: ابكي ملكا مضاعا، ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. نحن الذين ضيعنا تلك الهوية. ولذلك لما جاء فرناندو إيزابيلا إلى الأندلس ماذا فعلوا أسبانيا؟ مسحوا الهوية الإسلامية تماما، ومحاكم تفتيش وقتل المسلمين وغير ذلك. وهذه سنة أيها الإخوة. الله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. واليوم نفس القضية تعود الحياة، إن لم يجمع الله عز وجل المسلمين وبقوا في تفرقهم فإن هذا العدو سيأكل واحدا تلو الآخر. وأكلت يوم أكل الثور الأبيض. القضية الثالثة أو الرابعة الشمول، فهي هوية تستوعب كل مناحي الحياة وتحدد صاحبها بكل دقة ووضوح، تحدد لصاحبها أعماله كلها بكل دقة ووضوح، ووظيفته وغايته في الوجود. الآن لو تسأل أي إنسان غربي تقول له: إيش مهمتك في الحياة؟ في جواب: يعيش كما قال الله عز وجل: يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الآن، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لكن تسأل المسلم الصغير: ما الغرض من وجودك في الحياة؟ يقول لك: إيش؟ العبادة. أذكر دليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظروا للبساطة، ما فيها تعقيد. ثم الله عز وجل يرسم لك خريطة كاملة لحياتك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن كل شأن من شؤون حياتك في الداخل والخارج، في علاقتك مع الله مع الآخرين، كلها لله سبحانه وتعالى. إذن الشمول. أيضا العزة، فهذه الهوية مصدر العزة والكرامة المتمسكين بها. ولذلك عمر أطلقها صريحة، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله. وهو الواقع. الله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. من مظاهر أزمة الهوية في المجتمعات العربية والإسلامية ما يلي: أولا، ظهور المخالفات العقدية وانتشارها، وهو مظهر من مظاهر فقدان المسلمين لهويتهم. فأنت تتصفح كتاب الله تجد أن من أعظم القضايا التي نهت عنها الشريعة الشرك. ثم لدينا أكثر من 3000 قبر يعبد من دون الله. الكفر الموجود اليوم من خلال روايات إلحادية، من خلال ما تشاهدون بين فترة وأخرى من تغريدات يقوم بها بعض الأشخاص كفرية. أحيانا كما ذكرت لكم عبد للشيطان، رد عن دين الله تعالى، مجموعة من المسلمين تنصروا في إحدى الدول، تنصر أكثر من 12 مليون شخص في إندونيسيا تحديدا. من المسؤول عن هذا؟ مسؤول أولئك الذين تخرجوا من كلية الشريعة ورضي الإنسان أن يأكل ويشرب ويجلس عند أهله ولا يحتسب أسبوعا واحدا، يذهب إلى مكان ما في آسيا أو أفريقيا يعلم المسلمين مبادئ الدين التي لا تحتاج إلى حفظ ألفية ابن مالك ولا ألفية العراقي. عجبي لطلاب العلم، لا أقول طلاب العلم الذين تصدوا لتعليم الناس وإن كان هؤلاء عليهم مسؤولية، لكن بقية الذي لديه سنة أولى جامعة يستطيع أن يخدم المسلمين في كل مكان. أين نحن من نشر الخير؟ ثم ليس لا نتقن إلا شيئا واحدا، إذا حصلت المصيبة لطمنا رؤوسنا وأيدينا وقلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله نأثم عند الله، من علم مكانا بحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل ثم فرط فيها يأثم عند الله تعالى. طلاب علم يتخرجون من كليات شرعية يستطيعون تفسير القرآن وشرح الأحاديث وغيرها، ثم يجلسون في أماكنهم لا يكاد يتحركون. أين بلغوا عني ولو آية؟ أين هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لم يجلس في مكانه بل تحرك في كل مكان؟ الأمر الثاني التقليد الآخرين فيما هو من خصائصهم العقدية أو المجتمعية، وهذا نراه اليوم واضحا، وتلاحظون الشباب الآن في الهيئات، في بعض الهيئات التي قد تكون أحيانا قد يتجاوز عنها، وفي بعضها تقليد معين. تلاحظون بعض اللاعبين يأتي بعرف الديك الذي على رأسه، ثم بعد فترة تجد مجموعة من الشباب على هذه الحالة، صحيح؟ أحيانا بعض اللاعبين يأتي أو الممثلين أو غيرهم بتدرج، تدخل أحيانا إلى غرف بعض البنات وتصور في سواء في الكيك ولا الانستغرام وغيره، تجد أن صور الممثلين العالميين والممثلات في داخل غرفتها. هل تذكرون أو خانتكم الذاكرة بكاء المسلمين عندما ماتت ديانة؟ هي والشخص معروف في داخل النفق، أصبح الناس يبكون على كافر، ويتقاتل الشباب اليوم إذا فاز مانشستر مثلا على برشلونة، يمشي ولا يمشي؟ يمشي. إذا صار في فريقان أجنبيان، طبعا الآن الشاب تجد عنده فريق محلي وفريق دولي ضروري، وتقاتل عنيف، ثم أسأله عن فريقه يسميهم لك واحدا تلو الآخر بأرقام فنايلهم، ويلبسها أيضا في داخل المسجد. من المسؤول؟ ليس هو، هو شاب غير، لا يزال في الثانية عشرة في الثالثة عشرة، لكن من منا أبرز أصلا رموز الإسلام؟ من أخرجهم للناس؟ نحن في العالم الإسلامي نتفنن في إسقاط رموزنا، نتفنن سواء كان شيخ أو عالم أو داعية أو أي أحد، وأصبحنا متخصصون في فن الإسقاط، وأي إنسان يبرز وينفع الناس خلاص تبدأ بعد ذلك العبارات تنهال عليه يمنة ويسرة، وفيكم سماعون لهم. القضية الثالثة من مظاهر أزمة الهوية تغريب الإعلام. الإعلام اليوم لا يمثل المسلمين إلا ما ندر منه. لدينا أكثر من 500 قناة عربية، المحافظ منها قبل إغلاق جزء كبير منها 50، الذي ليس فيه موسيقى ولا امرأة، أما البقية فهي في حالة عجيبة. فالذي يشاهد أحد الأفلام التي تعرض في بعض القنوات العربية بملاك عرب ومسلمين يجد شيء يندى له الجبين من عبارات الحب والعشق، غير قضية الأفعال، غير قضية التغريب الضمني في داخل الفيلم من خلال بعض أعلام تلك الدول، والصداقة، الصداقة بين الجنسين، توفير أو تجهيز الفتاة والشاب لقضية العلاقة العاطفية فيما بينهم، هذا كله موجود في القنوات. نحن أمام حقيقة حالة مزرية في وسائل إعلامنا، والله المستعان. الفساد الإخلاقي أو تغريب التعليم من خلال تسميم المناهج. لهذا نحن ابتلينا بثلاث قضايا: الإعلام والمدارس الأجنبية والسفر للخارج. وكانت أسر في عافية حتى ذهبت إلى بلاد الغرب، فأصبح المنكر الذي كان منكرا خفف عليهم فألفوه، وأصبحت المرأة التي لا تتجرأ على نسيان قفازها في المنزل تذهب إلى الغرب، وأول ما تنزل في بلادهم خوفا من الفتنة عليهم، طبعا هم ذاهبين سياحة، تفتح وجهها، وفي السنة الأولى وفي السنة الثانية يظهر شعر، وفي السنة الرابعة بلا أي شيء، والباطل لا يقف عند حد إخواننا الكرام، والمرأة ضعيفة وإن لم تجد شخصا قيما يتقي الله عز وجل فيها، والرجل كذلك يضعف، فإنها تضيع هذه الأسرة. والحسرة ليس فقط على الأب والأم، الحسرة على الأبناء. البنت التي تتربى في مثل هذه الأجواء كيف سيكون لباسها؟ ولهذا تلاحظون الآن غربة في أسواقنا اللباس المحتشم، غربة في العباءات المحتشمة، غربة. ويتعب الإنسان في المناسبات أن يحصل على شيء ساتر له أو لأولاده، بل في المناسبات تستحي أن تقابل بعض محارمك لللباس الذي عليه. ومن ثم وقع في العالم العربي اليوم وللأسف الشديد زنا المحارم، للأسف الشديد. من يصدق أن هذا في بلاد مسلمين؟ يعني كانت المرأة الأجنبية معظمة ومحترمة عنده، لكن أصبحت يتجرؤون حتى على هذه الأشياء. تسميم المناهج، لا شك أن المدارس الأجنبية أثرت تأثيرا كبيرا، وكانت في السابق لدينا هنا يمنع الدخول السعودي إليها أو العربي، أما اليوم ففتح المجال وأصبح يدخل الشخص فيها. وفي بعض هذه المدارس تدرس مناهج سيئة جدا، لا أتكلم هنا ولكن عموما. فمثلا المدارس التي تدرس منهج أكسفورد وهو منهج بريطاني، منهج يسيء إلى الإسلام ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء إلى أشياء كثيرة، ومع هذا يدرس في بلاد المسلمين. الفساد الأخلاقي في المجتمعات الإسلامية وانتشار روح الإباحية اليوم يا إخوان الكرام، أصبحت بعض بلاد المسلمين معروف أنها مواخير زنا. انتشرت الإباحية طبعا في خلال وسائل الإعلام، ثم بعد ذلك ذهب الناس على الطبيعة يذهبون إلى تلك البلدان لممارسة الحرام والعياذ بالله. نسب الإيدز في ازدياد، شرب الخمر في ازدياد، المخدرات في ازدياد أيضا، وشيء مفزع مفزع بكل ما تعني الكلمة. ضعف الولاء والبراء، التعلق بالكافرين، تذويب الهوية الإسلامية في الثقافة الغربية، هذه محاولة طبعا من مظاهر أزمة الهوية، في محاولة لتذويب هذه الهوية الإسلامية وبنعومة أو أحيانا عن طريق عملاء يتكلمون بنفس لسان الأمة التي هم فيها. أيضا من أشياء التي من مظاهر أزمة الهوية تشويه التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي أيها الإخوة أصبح اليوم عبارة عن قتل، وكأنه ليس لدينا قضية كبرى نحن عشنا من أجلها ونشر الإسلام، وإلا إذا كانت القضية قتل ما انتشر الإسلام بهذه السعة، إضافة إلى أنه سقطت أكبر دولتين في غضون بضع سنوات. أيضا مزاحمة رموز الإسلام برموز الضلالات، يبرز اليوم رموز التنوير والحداثة والعصرانية وغير ذلك. ولهذا الفترة القادمة والقريبة هي إسقاط رموز العالم الإسلامي، وسترون هذا في مواقع كثيرة، والذي سيرد هذه الهجمة هو أنتم، عندما يكون الإنسان واثقا من علمائه ومشايخه. وقرأوا كتاب المشايخ والاستعمار لحسن شيخ عثمان، كتاب مهم جدا في هذه الفترة، لا يأخذ منك نصف ساعة، لكن تعرف حجم المعركة التي بدأت آنذاك من أيام دخول نجيب الريحاني من لبنان إلى مصر، وكيف بدأت التمثيليات، وكيف تصور الشيخ. تذكرون الشيخ لما يأتي في بعض المسلسلات درويش ويجمع يد العروس والعريس والعروسة، صحيح، وضع عليهم منديل وقرأ عليهم الفاتحة، وبعدين جابوا الشربات، ورجل أهبل، أقل ما يوصف به أنه أهبل، ما في يعني ليس له لا شخصية ولا. ثم رسموا عند الناس صورة نمطية للشيخ العالم في ذلك البلد بهذه الصورة، ثم تعمم بعد ذلك. ولهذا تلاحظون بين فترة أخرى تخرج صور، لماذا؟ حتى تأتي هذه الصورة النمطية، والصورة النمطية قضية خطيرة جدا في الإعلام، وهي تكرار صورة حتى ترسخ وتصبح هي الأصل، فيصبح أي شخص يحاكم إلى هذه الصورة السيئة للصورة الإيجابية التي ينبغي أن يكون عليها. تحجيم الخير وأهله ومحاربتهم دوليا، خاصة دوليا، بذلك تطلق أنت عبارة الإرهاب، ثم بعد ذلك يصبح هذا الإنسان خائفا وجلا. ولذا تجد بسبب هذا الخوف أصبح الإنسان يتنازل، بعض الناس إلا من رحم الله يتنازل عن كثير من هذه المبادئ. الاهتمام المبالغ فيه بإحياء الأساطير الوثنية والخرافات الشركية، لاحظوا بين فترة أخرى تخرج لنا نغمات الأشورية الفرعونية الكذا، وهذه الأشياء هي ستزاحم الأصل. هذه البلاد دخلها الإسلام فألغى كل شيء، فبلاد المسلمين أغلبها عربية إسلامية. أيضا إخوتي الكرام، من هذه الأشياء محاولة كما ذكرنا تفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا قوميا، وأنه خاص بالعرب ولا علاقة للمسلمين به. النقطة التي تليها أعداء الهوية، من هم أعداء الهوية؟ وبعض الناس عندما يسمع الأعداء يظن أننا نحن فقط المسلمين لنا أعداء. لا، الفرنسيون من أكثر الناس ممانعة في قضية الهوية، ولهذا حصلت حادثة طريفة جدا في أيام جاك شيراك، وهي أرادوا فتح مطعم ماكدونالدز بجوار برج إيفل، فقامت الدنيا ولم تقعد، لأنه ماكدونالدز عبارة عن ثقافة إيش؟ ها؟ لا أيوه، فماكدونالدز بجوار برج إيفل معناه لما تطلع صورة تلتقط لبرج إيفل، تطلع برج إيفل بجواره ماذا؟ هذه قضية خطيرة عند الفرنسيين، ووقف جاك شيراك لهذا الموضوع وألغي وضع المطعم بجواره. هم يحرصون على هذا. الفرنسيون رفضوا التوقيع على الجزء الثقافي من اتفاقية الجات أو الجات، لأنه من ضمن اتفاقية الجات واحدة من البنود أن الاتفاقية تضمن للمواد الثقافية الأمريكية أن تباع بفرنسا بمعدلات يعتبرها الفرنسيون اختراقا صارخا لهويتهم، ورفضوا التوقيع لأنهم يعرفون بأن هذه مشكلة. دخلت بعض العبارات الأمريكية في المنهج الفرنسي، قامت الدنيا أيضا ولم تقعد. كوريا، فيتنام، الصين يدرسون كل المواد التي عندهم بلغاتهم. قرأت مرة معلومة خطيرة جدا، أن الكتاب الذي يحتاجه الصينيون، كتاب صدر في الغرب، تجده مترجما في الصين بعد بضعة أيام يترجموه. نحن نترجم ولكن بعد مرور بضعة سنين. فالأمة، أي أمة أيها الإخوة من الأمم، إيرلندا وبريطانيا إلى اليوم عندهم مصيبة كبيرة مع بعضهم البعض، ولا يمكن للإيرلنديين أن يرضوا بالبريطانيين، وقد أذاقوهم الويل. تعرفون كانت إيرلندا مستعمرة من الإنجليز البريطانيين، وأذاق أحد حكام بريطانيا يسمى كروميل، أذاق الإيرلنديين العذاب، ولهذا أرادوا الانتفاضة منه وانتفضوا على البريطانيين. بقي عندهم مشكلة واحدة، وهي أنه ما وجدوا شخص يتقن اللغة الإيرلندية الأصلية، وبدأوا بالبحث حتى وجدوا شخص مدرس يتقن اللغة الإيرلندية ولديه كتب ونحو ذلك، فبدأ بتعليمهم اللغة الإيرلندية، وكافؤوه الإيرلنديون بأن جعلوه ملكا عليهم، ولهذا أول ملك اسمه ديفا ليرا، وهو نفس الأستاذ الذي كان يتقن اللغة الإيرلندية. فتاريخ يكتب، أعداء الهوية من الخارج ومن الداخل. الله عز وجل يقول عن الخارج: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لكن لن يستطيعوا، لكن يشوهوا جزء يشوهوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. آيات محكمة في بيان العلاقة بين هؤلاء وهؤلاء، ولهذا يحرص العدو الخارجي على تدمير البنية العقائدية والثقافية. ولذا نحن بحاجة إلى مدافعة، ممانعة من خلال القوة المعنوية، ألا وهي أيها الإخوة، وهي قوة حقيقية، العزة والاعتزاز بالدين والشعور بكمال هذا الإسلام وعظمته. ولذا أيها الإخوة، إضعاف الهوية الإسلامية أخطر وأشد فتكا بالأمة من نزع سلاحها. ترى ما يضر مسألة عدم وجود سلاح قوي وفتاك ونووي ونحو ذلك، هذا لا يهم، لكن أعظم من هذا كله هو حامل السلاح. إذا كان حامل السلاح ضعيفا هزيلا فإنه لا قيمة له. تذكرون في أيام التتار، ترى في ميزة في أيام التتار، تعرفون ما هي؟ أنه ما كان عندهم جوالات في أيام التتار، ولا كانوا يردون على الجوال في أثناء المحاضرات، صحيح؟ أنا أتمنى إذا صار في جوال يرن لحطه على الصامت، الله يرضى عليك، مشكورا، تمام. ألقى رجل اسمه أبا إيبان وزير خارجية اليهود محاضرة بجامعة برينستون الأمريكية، وقال: هذا جزء من المحاضرة. يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل. ولهذا كان أول من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين من راسخ بنسبهم القومي للإسلامي. قال إشعيا بومان: إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام. لهذا الخوف أسباب، منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا، بل إن أتباعه يزدادون باستمرار. ومن أعظم أسباب الخوف أفضعها أن هذا الدين من أركانه الجهاد، ولهذا تشوه صورته كما تلاحظون، وارتبط الجهاد بالإرهاب. وقال نيكسون في كتابه انتهز الفرصة: إننا لا نخشى الضربة النووية، ولكن نخشى الإسلام والحرب العقائدية التي تقضي على الهوية الذاتية للغرب. هذا الكلام الذي تسمعه الآن استحضره، استحضر معه شيء مهم جدا، وهو منع الحجاب في الغرب ومنع رفع المآذن. أليس في سويسرا كان تصويت على أن ما يكون هناك مآذن؟ الحجاب الآن في فرنسا في أماكن كثيرة وخاصة في فرنسا يمنع. وقال أيضا نيكسون في كتابه انتهز الفرصة، وليت يقرأ من الإخوة الكرام، قال: إن العالم الإسلامي يشكل واحدة من أكبر التحديات الأساسية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في القرن 21. وقال الرئيس السابق أو الأسبق كلينتون: إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر أن علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا. وهذا كلام ما يخرج عبث. ولهذا الغرب يدعم أي هوية وثنية قومية قطرية، لا إشكال لديه في هذا. بل تلاحظون أنه أحيانا أي فرقة تخرج في بعض بلاد المسلمين، القاديانية مثلا لما خرجت في الهند، من الذي دعمها؟ البريطانيون. وكان الصوفية أيضا في تلك الفترة المنحرفة البعيدة عن شرع الله كانوا يدعمون من قبلهم، حتى أصدروا فرمانا أو أصدروا قرارا تلك الأيام، أقصد المتصوفة، بأن البريطانيين أولياء أمور للمسلمين في الهند. والزمان يتكرر أيضا. هناك عدو أيضا أيها الإخوة يكون في داخل المسلمين، أن الإسلام يحارب أيضا من داخله، وهذا طبيعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه جملة من المنافقين. الله عز وجل قال: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. ولهذا يقول الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رئيس الشيخ الأزهر سابقا، يقول: إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى وجناية عظمى. وهذا صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من غير منار الأرض حدودها، فكيف بمن يغير منار الإسلام وأخلاقه؟ ولذا تلاحظون أقزام كثر الآن يخرجون للسطح، أقزام، ومع هذا الأقزام يظهرون على السطح، يحاول أن يحجم أمر الأعلام، وهي حرب بين الأعلام والأقزام. وثمة كتاب مهم يقع في مجلد لا بد أن تقرأه، اسمه أعلام وأقزام، حتى تعرف أثر الأقزام وكيف يرمز القزم أحيانا ويدمر الأعلام، والله المستعان. ولهذا يظهر يخرجون علمانيون وحداثيون وروائيون وسياسيون ومثقفون، بل كما لاحظتم قبل قرابة شهر كرم أحد الشعراء من البلاد العربية وأخذ جائزة كبيرة في إحدى البلاد العربية بسبب أنه عنده إبداع في سب الذات الإلهية. هذا بلاد العرب والمسلمين، هذه الهوية التي ترونها الآن. وهذا لم يخرج هكذا عبثا، هذا الرجل رعي واعتني به واهتم به وأبرز أيضا للناس، ومجرد خروج مقال له ولو كان تافها تجد عشرات منه. وبعض الإخوة يجد مقال لرجل خير وصالح تفضيل حب. يا إخواني، ينبغي للإنسان أن يحرص على إظهار أهل الإسلام وإخراجهم للناس. وأنت إذا أردت أن تعرف عقل الإنسان وإيمانه وصدقه، انظر لمحبته لنشر الخير ولو على لسان الغير. أما هذا الحسد المفرط أحيانا، وأحيانا جهل بحقيقة هذا الأمر، وهو أهمية أن يرفع شأن أهل الإسلام وخاصة أهل السنة، فانتبهوا لهذا الأمر. يعني بعض الإخوة إذا جاري تويت حاطه عنده، خرج، دع الناس تعرف هذا المقال الجميل، تعرف أيضا شخصه. وبعض الإخوة يكون في شخص مميز في الحلقة فيقول: نخاف أن نبرزه فيتكبر. يا أخي أبرزه بهدوء، لكن لا تقتله أيضا. يريد أن يظل عبدا حتى يخرج من الحلقة، والعبيد لا يصنعون حضارة. سأختم لكم أيها الإخوة بأشياء أيضا سريعة إن شاء الله في هذا الموضوع، وهي أهم قضية عندي سأتحدث معكم اليوم فيها في الوقت المتبقي، وهي أثر العولمة على طمس الهوية الإسلامية. هذا الموضوع خطير الآن، وركزوا معي الله يعطيكم العافية. العولمة، أنتم تلاحظون اليوم بأن حدثا بسيطا يحصل في أطراف الدنيا يصلنا مباشرة، صحيح؟ وأن خروج رئيس دولة للتسوق في محل ما ومعه كلبه أكرمكم الله يصور إلينا على الهواء مباشرة. عولمة، كان الناس يقولون قبل سنوات بأن العالم قرية واحدة، والآن أصبح العالم كله جهاز واحد. الجوال أصبح ينقل لك أحداث الدنيا واحدة تلو الأخرى. هل هذا وراءه سر، أم القضية جاءت بتقدم تقني وتكنولوجي؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال دعوني أعرف لكم العولمة التي يتحدث عنها بشكل كبير وتتناقلها وسائر الإعلام. العولمة أيها الإخوة، ولا أريد أن أستبق الأحداث، لكن هي باختصار هي استرقاق بشري جديد، ولكنه هذا الاسترقاق متسلح بمكتشفات العلم ومنجزات التكنولوجيا. ما الذي تريده العولمة؟ تريد أشياء كثيرة، لكن من أهمها تنظيم اقتصاد الدول المتقدمة وتحديث إداراته وتوسيع مصادره وموارده وصناعاته وتجارته لتحقيق الهيمنة الكاملة على اقتصاد العالم، وذلك لها جانب اقتصادي، ولذلك ارتبطت العولمة مع الرأسمالية في سيطرة كبيرة. خلينا أذكر لكم كذا مثال. تذكرون زمان، يمكن بعضكم ما يذكر لكن كبار السن الله يعطيهم العافية يذكرون مثل هذا الأمر. في السابق كان في داخل الأحياء يجي رجل يسموه فرقنا، صح؟ معه بقشة على ظهره ويبيع أغراض منوعة وأعطاها للناس وينتهي الموضوع. الآن راحت البقشة، الآن شركات عابرة القارات تجدها أمامك بأنواعها ومسمياتها، وإذا التقطت صورا أو دخلت على جوجل إيرث وذهبت إلى الشوارع الرئيسية في كل بلد تجد نفس الماركة، صح ولا لا يا إخوان؟ نفس الشيء. وما صنع في الصين لا يصلح لنساء المسلمين. الأمر الثاني، إعادة تنظيم أوضاع الأقطار المستعمرة، ترى أقطار مستعمرة بس بهدوء، لكي يتم السيطرة عليها واستنزاف مقدراتها. للعولمة طبعا هذه هدفين لها، تعريفاته كما ذكرت لكم كثيرة، والذي يريد أن يقرأ في هذا ضروري تقرأون كتاب الكذبات العشر للعولمة، الكذبات العشر للعولمة مترجم هذا لجيرلد بوكسبر وهارلد كلمنتا. طبعا هو قال أن العولمة تخليج العالم، يعني جعله كخليج قطع، وتفكيكه وبناؤه من جديد على الطريقة الأمريكية. هذا أمريكي ترى الذي يقول هذا الكلام، مصطفى النشار قال هو فكر السادة وثقافة التابعين. دكتور محمد أحمد الخضيري في كتاب العولمة يقول هي ظاهرة تعمل على أمركة العالم وتهميش دور الشعوب وإذلالها، وجعل العالم يعيش داخل قوالب جامدة تفرضه عليه قوى الإنتاج والإعلام، لجعل العالم نسخ ممسوخة مما لديها من ثقافة وسلوك تعيشه. وجاء في كتاب الدرجة الصفر للتاريخ، وهذا أيضا كتاب مهم مترجم، أو يسمى نهاية العولمة لألسن جاغار، يقول هي إزالة الحدود والحواجز الاقتصادية والعلمية والمعرفية بين الدول والشعوب. ما عاد في حدود، صحيح؟ جوازات بس للدخول والخروج فقط. الآن العالم بلا حدود، تستطيع أن تدخل إلى أي بلد من البلدان، جوجل إيرث يوصلك إلى البلد. تريد أن تذهب الآن إلى أحد المقاهي المشهورة مثلا في بريطانيا في لندن، يمكنك أن تدخل وترى الناس الذين الآن يشربون قهوة وتجلس معهم، وإذا كانت هذه الشاشة قد وضعت على شاشة كبيرة نفس القضية. ولهذا أتمنى أن تقرأوا في قضية مهمة جدا وهي العالم عام 2020، بعد 6 سنوات ترى العالم مختلف تماما، والتقنية في ازدياد، وسيصل العالم إلى مرحلة أن تتكلم الجدران وستتكلم السيارات وتتفاهم فيما بينها، وليس بالضرورة أن يكون لك سائق، فالسيارة تستطيع أن توصلك المكان الذي تريده. هذا الكلام الآن يقال، يقولون هذا الشيخ من وين جايب هذا الكلام، من يصدق له؟ تذكرون أيام البيجر ويدور الواحد مكان بس عشان يتصل، إيش هذا؟ كأننا أطباء صرنا. وبعدين جاك القاتل ولا الكاتل، وبعدين دخلنا في عالم النوكيا ومن نوكيا، والآن أصبح عالم وتدخل تحصل واحد يعني كبير. والله أمس دخلت على الأبل ستور، إيش تدور على الأبل ستور؟ والله في لعبة يقولون للصغار طيبة، والاندرويد ما شاء الله فيه برامج أيضا رائعة. واللي يدخل منكم على هذه المتاجر ما الذي يوجد فيها؟ دمار، صح ولا لا؟ ألعاب سيئة، أفلام جنسية. بالله عليكم، أمة فيها مليارين وفيها من المهندسين وأقسام الحاسب والتكنولوجيا العدد الكبير، لا تستطيع أن تعمل متجر واحد نظيف؟ أعوذ بالله من عجز المؤمن وجلد الفاجر. متجر واحد نظيف لا يوجد. كل ما جاء شيخ ولا مربي في قنوات الفضائية. اليوم حلقتنا هذا المذيع عن أثر الألعاب الإلكترونية على أولادنا. عرفنا الأثر وعرفنا في مصائب في محلات الألعاب الإلكترونية، ثم ماذا؟ ما في شركة واحدة فقط تتخصص في ألعاب لأطفالنا المساكين؟ ما في. لماذا؟ منشغلون بماذا؟ ببعضنا البعض. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. هذا كتاب مهم أيضا كما ذكرت لكم. في كتاب لي الأستاذ خالد غازي، كتاب العولمة، الطوفان أم الإنقاذ، يتكلم على فك الثوابت، أنها هي لفك الثوابت وتعطيم الهويات. أيها الإخوة، العولمة لم تأتي هكذا جزافا، هي شخص شيء مرتب ومقصود، وهذا التطور ساعد فقط لانتشارها. هل ما يحصل اليوم في العالم من إسقاط هذه الهويات وتعطيمها وفك ثوابت الأمم أيا كانت، والأمة الإسلامية جزء منها، هل هذا شيء جاء نتيجة لهذه الثورة التقنية أم هو شيء مقصود؟ يجيبك هذا الرجل الأمريكي نعوم تشومسكي، وهو كاتب معروف، وأتمنى أن تقرأ له كلام خطير جدا في استراتيجية الإلهاء. استراتيجية الإلهاء خطيرة في وكيف تستخدم في البلدان عبر وسائل الإعلام. إلهيهم بشيء وأمرر أشياء أخرى. له كتاب اسمه، ضروري تقرأوا يا إخوة هذا الكتاب، اسمه ما الذي يريده حقيقة العم سام. ما الذي يريده حقيقة العم سام؟ يقول بأنه بعد الحرب العالمية الثانية كتب المفكر السياسي كيتان مذكرة يخطط فيها للسياسة الأمريكية، وأنها لابد أن تتبنى ما يسمى بالمجال العظيم الذي تسعى من خلاله للتسيد على العالم عسكريا بامتلاك ترسانة عسكرية نووية ضخمة، واقتصاديا بفتح أسواق عالمية تبيع المنتجات لهم. ثم ذكر أن هذه الخطة يعمل عليها مجموعات بحث في وزارتي الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية، وهذا مدون ومثبت ومعروف أيضا في الكتب. وهذا الموضوع نحتاج أن نقرأ فيه، وقضية العولمة وأنها مخطط لها وتعرف تفاصيله. الكذبات العشر ذكرتها لك جيدة. كتاب الهوايات القاتلة بأمين معلوف، هناك كتاب خطير جدا مترجم، أتمنى أن تقرأ، اسمه عولمة الفقر. العولمة ماذا تفعل؟ تجعل رأس المال عند عدد معروف، ولهذا أغلب ثروات العالم اليوم يملكها 85 شخص. وهناك عبارة مشهورة في هذا الكتاب أن العالم جعل خمس غني وأربعة أخماس تحت خط الفقر. وأنت تعرف ما معنى الفقر؟ لستم تذكرون قديما في بروتوكولات حكماء صهيون بأن الفقر والجهل والمرض الثالوث الخطير في العالم الإسلامي، صح؟ اليوم يا إخواني الكرام أصبح الفقر كفرا، ويتنصر الناس بسبب الفقر، وأصبح الفقر والبطالة ونحو ذلك يقودان المرأة إلى فعل الفواحش وغيرها من الأشياء. ذكرت لكم أيها الإخوة بأن قضية الفقر أو تجويع العالم، مع أنه يوجد في العالم ما يسد رمق كثير من الفقراء، وأحيانا يوضع جزء كبير من القمح الموجود في الغرب ويرمى به في البحر حتى يبقى هناك نوع من التوازن في أسعار هذه الأشياء، وهذا أحد أجنحة وأذرعة العولمة، وهو إفقار العالم وإشغال الناس بأكلهم وشربهم. ثم جناح آخر وهو جناح ثقافي من خلال التربية والتعليم، وهذا أبدع فيه الغرب أيما إبداع، ونشروا إخوان الكرام اللغة الإنجليزية في العالم كله حتى أصبح الشخص يفخر بتعلم هذه اللغة، وأصبحت هي اللغة التي يتحدثون بها في كل مكان. بريطانيا تحاول نشر اللغة من خلال أشياء كثيرة. المركز الثقافي البريطاني لذلك ذكره في المركز الثقافي الهدف منه مساعدة أكبر عدد من سكان الكرة الأرضية على استعمال اللغة الإنجليزية وتقدير آدابنا وفنوننا وعلومنا السياسية وممارستها. وأظن الجميع يتفق معي أنه نحن لا نمانع من تعلم أي لغة ما دامت تنفع المسلمين، ولكن نمانع أن يعتز بها الإنسان ويجعلها أعلى وأفضل من لغة كتاب الله عز وجل. وفي أمريكا هناك برنامج مشهور فول برايت، وهو برنامج لتبادل أو لنشر الثقافة أو اللغة الإنجليزية كجزء من استراتيجية الحرب الباردة كما يقولون. ولهذا التعليم في الغرب وخاصة أمريكا وبريطانيا اعتمد قضيتين أساسيتين: التركيز على التربية المسيحية، ومن يخالف في هذه القضية فإن إثباتاتها كثيرة جدا، وهي أن قضية التربية المسيحية قضية أساسية في المناهج وفي غيرها، التركيز على التاريخ القومي وتحسين صورته العالمية. بينما أوروبا خاصة بعد الاتحاد الأوروبي عندهم الحقيقة توجه آخر مختلف عن أمريكا وبريطانيا تحديدا، وقد بدأت العناية بهذا الموضوع هو أن تتوحد لديها رؤية تربوية وأن تحافظ على هويتها منذ فترة طويلة. من عام 1973 بدأ الأوروبيون في هذا الأمر. ولهذا ماذا فعل الأوروبيون حتى يحافظوا على هويتهم؟ أول شيء التكتل، وهو قضية أساسية. الأمر الثاني بلورت ثقافة أوروبية مشتركة ليس للمسيحية فيها فعالية كبيرة، نظرا للانقسام بين الكاثوليك والبروتستانت، ونظرا للحروب الدينية أيضا التي مزقت أوروبا. ولهذا في عام 1985 أسس الاتحاد الأوروبي لجنة أدونينو، وهذه اللجنة أيها الإخوة تهتم بتطوير البرامج الثقافية التي توحد أوروبا. ولذا يوم 9 مايو هو عيد الاتحاد في أوروبا، والجزء الرابع من سمفونية بيتهوفن التاسعة هو النشيد القومي الأوروبي، نشيد وطني واحد. الذي ذهب منكم إلى سويسرا ثلاث عرقيات صحيح، ومع هذا لهم برلمان واحد يحكمون بلادهم، وهم ألمان وإيطاليين وفرنسيين، وهؤلاء لهم حدود مع هذه وهذه، لكن في الأخير هم بلد واحد. في عام 1996-97 طورت اللجنة أربعة برامج ثقافية لتسهم في توحيد الوحدة الثقافية الأوروبية، من خلال انتخاب مدينة أوروبية سنوية لتكون عاصمة ثقافية لأوروبا، إقامة الشهر الثقافي الأوروبي، تعيين سفراء للثقافة الأوروبية، إعادة، لاحظوا بالله، إعادة كتاب تاريخ أوروبا الموحد ليحل محل التاريخ المحلي لكل بلد. هذا كلام خطير، أنه أصبح لهم تاريخ مستقل لهذه الدول كلها بالكامل. ثم لها كما تعرفون في الاتحاد الأوروبي يحرصون على أن من هم في الاتحاد الأوروبي يتحدثون ثلاث لغات خاصة يعني أصلية في داخل الاتحاد: فرنسية وألمانية وإيطالية. وبدأوا في عام 1995 ببلورة نظام تعليمي أوروبي موحد، وأنجزوا تقريرا في هذا من خلال لجنة أخرجت هذا التقرير بعنوان الورقة البيضاء للتربية والتدريب. ثمة محاولات رائعة ونجحت في سنغافورة، في اليابان، في الصين، بحاجة إلى حقيقة تأمل فيها. وأنا أتمنى لقراءة هذه التجارب تقرأوا كتاب مهم اسمه العولمة والتربية، العولمة والتربية لماجد عرسان الكيلان. هناك ذراع آخر خطير جدا، وهو قضية أثر العولمة على الأسر، على الأسرة، وكذلك على الشباب. وأختم إن شاء الله بهذا، وأذكر في الأخير مجموعة من المقترحات العملية لمدافعة هذا الموضوع. بسبب العولمة أيها الإخوة التي لها ذراع اجتماعي حصلت مشكلات اجتماعية بدأت بالمفاهيم التي غيرت الواقع الاجتماعي انطلاقا من الأسرة. لاحظوا الأسرة تطورت، تطور مفهوم الأسرة تاريخيا حتى في الغرب. فبعد أن كان الزوج هو المسؤول والقائد والزوجة تساعده وتعتني ببيته وأولاده، تحول إلى أن الزوج والزوجة متساويان. صار البعد الاقتصادي مهم في الزواج للمساعدة على أعباء الحياة، والحقيقة هو ليس مساعدة على أعباء الحياة، إنما مساعدة على الاستهلاك وشراء المنتجات التي تدور وتأتينا من العالم. تصاعد الشعور بالفردية وعدم الرغبة أن يسيطر أحد على الآخر مما ساهم في تصاعد نسب الطلاق. نسب الطلاق عالية في المجتمعات اليوم، تصل إلى 60-35-40 في بعض الدول. أيضا بناء على ذلك تضاءلت فكرة التضحية من أجل الأولاد، التعويض المسرف للأبناء بالترفيه والبعد عن الجد. أغرقنا أيما إغراق في قضية الترفيه، أطفال صغار تركب في الطائرة بجوارك 5 أطفال 6، هذا عمره 5 وهذا عمره 6، كل واحد أي بد وأي باد. وتظنون القضية هي فقط ترفيه إخوة أو شخص إذا قلت له يردد كلامك مرة أخرى. الأمر أعظم من هذا، الأمر نشر ثقافة إخوان الكرام. ولاحظوا، شوف صورة البرنامج الأصلية في الأبل ولا في الأندرويد، ما هي الصورة؟ نحن ترى بس نضغط، لكن لاحظوا وجود علام، وجود أشياء أخرى، وجود أحيانا بعض العبارات المسفة إلى غير ذلك. بدأت تشيع العلاقات المحرمة في المجتمعات، بل وصلت إلى الشذوذ في العالم العربي والإسلامي. شعور العزوف عن الزواج إلى فترة متأخرة من العمر، الآن تجد واحد عمره 30 35 40 لم يتزوج إلى الآن. زيادة العنف ضد الأطفال والنساء، أيضا زادت نسبة إدمان المخدرات والمسكرات وخاصة لدى الشباب والفتيات، والأرقام مفزعة جدا جدا سواء في البنات أو الشباب. حجم ما يدخن في العالم العربي مفزع، ونحن في الشهر نصرف ترى مئات الملايين على التدخين، وفي السنة مليارات تصرف على التدخين. وفي دراسة على أنه متى يبدأ الطالب يدخن، وجد أنه في مراحل مبكرة. وللأسف حجم ما يدخل من مخدرات في العالم العربي وإلى بلادنا أيضا مفزع، سواء الهيروين أو الحشيش أو الكبتاغون أو غيرها، هذه أيضا مصيبة. ولذا إخوان الكرام، ما الذي يفعله الغرب في العولمة وهو الذراع الاجتماعي له؟ يحاول أن ينمذج الأسرة في الغرب ويدفع بها إلى العالم الإسلامي، وفعلا بدأ بالترويج لهذا. والغرب يضغط بشكل كبير على أن تكون الأسرة المسلمة مثل الأسرة الغربية، من خلال الضغط الرسمي على الحكومات والأنظمة، والضغط الشعبي من خلال دعم المنظمات غير الحكومية التي تتبنى النموذج الغربي، الضغط النفسي من خلال قوة النشر في الفضائيات والإنترنت لكل خصائص النموذج الغربي من تحلل وعري وسفاح وتخل عن أخلاق العفة والمروءة. أفلام ما الذي يحصل فيها؟ ما لا أريد أن أسمي لكم أفلام، قرأت تقارير عنها فاضحة وتعرض في قنوات عربية إسلامية. الضغط من خلال هيئة الأمم المتحدة أيضا وبقية المنظمات من خلال إمكانياتها ومثليها ومؤتمراتها من أجل الضغط على المسلمين وجعلهم عبيد للغرب. ولهذا لاحظتم المؤتمرات السكانية التي بدأت في بوخارست في عام 74، ثم بعد ذلك مكسيكو في عام 84، وفي القاهرة عام 94، وفي بكين عام 95، وفي اسطنبول عام 96، وكلها ضغط لإفساد العالم وخاصة المرأة. هل تعرفوا ما معنى مؤتمرات السكان، أو ما هي التي تحرص عليها الأمم المتحدة لنشرها في بلاد المسلمين؟ أولا تحديد متوسط الإنجاب، اثنين فقط، يعني سيارة يرس، ما في داعي تشتري جيب من الآن، ولا يوكن ولا شيء. هم يريدون يحددوا الحرية الجنسية، مجتمع العوازل، خطورة الزواج المبكر، القوامة ذل وشراء للمرأة. ولهذا ضغطوا الآن على العالم الإسلامي. ثم ماذا قالوا؟ الوعد يوم 26 فبراير 2007، هو وعد هذه الدول لترى هل طبقت ولا ما. ولهذا تلاحظون أن في مسارعة عجيبة في البلاد العربية والإسلامية من أجل أن تقدم تقريرها في 2007، ترى سوينا كل شيء اللي بغيتم. وهذه مصيبة كبيرة جدا. العوازل أكرمكم الله تباع في مطارات، عفوا توضع في حمامات الغرب، توضع، ويريدون أن تكون ثقافة جنسية في المراحل المتوسطة والثانوية، ليس لتعليمه الأشياء الشرعية عليه إذا بلغ وكذا، لا، حتى لو وقع سفاح وزنا ومدري إيش كيف يتخلص من هذه الأشياء. أما الشباب فأعانهم الله، تعرض الشباب لهذا المنتج العالمي وهو العولمة، فسبب ثقافة جديدة لديهم غريبة عن قيم المجتمع وأخلاقه، وظهرت في السلوكيات والقيم واللغة وأنماط الملابس وأشكالها وكذلك المظهر. ومما زاد في سرعتها أمور، أولا أنهم أقل من الأجيال التي تسبقهم في قضية التمسك بعادات وتقاليد وقيم وثقافة المجتمع. الشباب اليوم يختلفون عن الجيل السابق. الأمر الثاني، لا يوجد لدى الشباب ما يحفزهم على التمسك بذلك في ظل الظروف التي يعيشونها. أتكلم طبعا على العالم العربي، لما تجد نسبة البطالة 18% 20%، معناه ليس لديه شيء فارغ يمكن أن يفعل أي شيء. أنهم أكثر الفئات قابل للتغيير والرغبة فيه، أنهم أكثر الفئات تعرضا لآليات العولمة، حيث تزداد ساعات استخدامهم للإنترنت والفضائيات وكذلك الأسواق والشركات المهاجرة. يا إخواني، الشاب يجلس على أعصابه إذا جواله في داخل الجيب، يحس بألم وحرقة وأنه فاقد شيء، وذلك أول ما يخرج الإنسان من المسجد يطلع الجوال. وأحيانا قد تكلم إنسانه في عالم آخر بعيد عنك تماما، هو دخل في غياهب الواتساب ومتاهات تويتر وغابات الفيسبوك، والآن أصبحوا بناتنا للأسف الشديد على صور الكيك، يخرج لك 30 ثانية لكنها تدمر بيت، وتصور جدتها ويتسوي مدري إيش، وتطلع العائلة كلها بالكامل. نحن أمام مشكلة الحقيقة، ولهذا الشباب الآن أصبح يعلي ثقافة الآخر، وأصبح مسطح الوعي، لا يفكر إلا في شهواته ورغباته فقط في هذه الصور والمشاهد الإعلامية التي تعرض عليه بين فترة وأخرى. الشباب اليوم نفر من الزواج المبكر، الشباب اليوم وقع في المخدرات وشرب الخمور، والله المستعان. كثرة البطالة، منظومة القيم الاجتماعية التي ينبغي أن يؤمن بها أيضا ضعفت بشكل كبير. بل هذا الإعلام أيها الإخوة من ناحية اجتماعية أثر على العلاقات الاجتماعية في داخل الأسر، في داخل البيت كل واحد مشغول بجواله، الأب في عالم، وأحيانا تكلمه الزوجة إن شاء الله إن شاء الله، إيش إن شاء الله؟ الله أعلم من الذي قالت لا يدري. الابن نفس القضية، الزيارة من الأقارب خفت، ثم إذا التقوا في الاستراحة 3-4 الوقت جوالات، بس ينتظرون أي شخص يصمت مباشرة دخلوا على الجوال. طيب الواتساب يحفظ الرسائل ولا لا؟ وتويتر ستقرأ كل ما فيه، والفيسبوك موجود ما فيه، كل شيء موجود، لكن أشغلون أشغلهم الله. وأصبح لكل فرد في الأسرة عالمه الخاص، وأصبح البنات خاصة أكثر تحررا، سواء في اختيار اللباس أو الخروج من المنزل أو إقامة صداقات مع الجنس الآخر، وأصبحت عضوا في سوق العمل اليوم، وزاد آثار تحرر المرأة على نفسها وبيتها وأولادها وأسرتها، والله المستعان. بل وصل الشباب إلى مرحلة خطيرة، وهي انتهاك كل مدنس. اليوم أمس واحد مؤلف سورة قرآن في تأييد فريقه الرياضي، شاب، وشغل الشباب عن أداء فرائضهم الدينية، ويستطيع أن يجلس في الملعب انتظار مباراة 4 ساعات 5 ساعات، لكنه لا يستطيع أن يمكث في المسجد أكثر من ربع ساعة، وإذا خرج يستطيع أن يسولف ويتكلم مع زميله ساعة كاملة لا يتأثر. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أخيرا، ما هو واجبنا أيها الإخوة؟ أولا، نحن أمة كما ذكرت لكم لا نموت بحمد الله، ونحن خير أمة، وإن حصل لدينا ضعف نحن قابلون بإذن الله إلى الارتقاء. التقى مرة موشي ديان في إحدى القرى الفلسطينية بشاب، فأراد أن يسلم عليه، فمد يده موشي ديان فرفض الشاب وقال سنخرجكم يوما ما من هذه البلاد. فقال له نعم سنخرج إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. صدق وهو كذوب. إذا فعل الناس اعتزوا بتراثهم، احترموا دينهم، قدروا قيمتهم الحضارية، سترى شيئا عجيبا يا إخوة الكرام. ما هو الواجب على المجتمع والواجب على الأسرة؟ ذكرها على وجه السرعة. أولا، الواجب المجتمعي سواء على المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو غيرها، تدعيم الإعلام الإسلامي بكافة أشكاله للعودة الصحيحة إلى هويتنا الحقيقية. الإعلام اليوم المحافظ له أثر كبير جدا، والعجب من بعض الإخوة في بعض المجالس العامة ينتقدون إعلام المحافظ. ماذا تريد؟ ما هو البديل؟ حتى لو كان هذا ضعيفا، وإن كان هناك جهد جبار أيضا، ليس من الحكمة والعقل أن هناك عمل خير ثم نبدأ بعد ذلك بانتقاصه؟ هذا لا يفعله أحد أيها الإخوة. نحن ينبغي أن نرفع أمور الخير الموجودة عندنا، الدعوة إلى حتمية الحل الإسلامي لمعضلات واقعنا الأليم، تحرير الهوية الإسلامية من كل مظاهر الخور والتبعية والتقليد، التصدي لمحاولات تذويب الهوية الإسلامية من خلال تخريب المناهج أو التاريخ أو اللغة، إعداد قاعدة بيانات بالخبراء المسلمين في الجانب الاجتماعي والشأن الأسري لمناقشة هذه القضايا معهم، تطبيق مبدأ سوات الفرص والقوة والتحدي والضعف وتطبيقها على واقع الأمة الإسلامية للخروج برؤية واضحة، وضع ميثاق قيمي للأسرة والشباب كذلك، رصد كل ما ينشر وتحليله وبيانه للناس، إعداد أبحاث علمية تبين عوارهم، وضع أسماء الكتب والأبحاث والدورات التي تؤهل لأسرة مسلمة راشدة، الاستفادة من إيجابية الحضارة المعاصرة وطرح السلبيات التتعلق بالتقاليد والعقائد، شغل المسؤولين شعوبهم بقضايا مهمة. أما بالنسبة لنا نحن كأسر، أولا هذا واجب عليكم أنتم، رفع مستوى التدين داخل الأسرة والبدء به منذ سن مبكرة، الاقتراب من الأسرة بجميع أفرادها، توفير الترفيه النظيف الاعتناء بالبناء العقدي للأبناء، قضية الولاء والبراء خاصة، الاعتناء بثقافة الأسرة، الثقافة الدينية في داخل المنزل، تفعيل لغة الحوار لمعرفة المشاكل. واحد من الشباب لقي والده وهو ما يدري أنه هذا ولده، فناقشوا في تويتر، فاستمع إليه وحللوا قضيته وكل شيء، تمام؟ لما رجع للبيت قام ولده يناقش في نفس القضية اللي ناقشها إياه في تويتر، قال له عندي كذا وكذا، قال له انطم، انطم الولد وسكت. ما الذي تغير؟ طيب اسمع منه كما سمع، كما سمعت من ذلك قبل قليل، معرفة المصطلحات المعاصرة خاصة المثقفين حتى يعرفوا خطرها وأثرها وما تسببه في المجتمعات من سوء، ترشيد التعامل مع الإعلام والتقنية. أولادك ابتلوا بالأيبود والأيباد، ابتلوا، اجعل لهم ساعة معينة، أما كل الوقت مع الأيباد والأيبود هذا غير صحيح. يجلسون، تجلسون في داخل المنزل، إذا دخل الأب إلى داخل بيته أو ركب سيارته ضع الجوالات جانبا والأيبادات جانبا واللابتوبات جانبا، عيش مع هذه الأسرة، تحتاج منك إلى 10 دقائق، ربع ساعة مدروسة بعناية. أما أن تنشغل الأسرة كلها بهذا فهذا مرض. تفعيل الرسالة الاجتماعية للأسرة من خلال لقاء العائلي وصلة الأرحام والمناسبات العائلية، أيضا توفير الإعلام النظيف في داخل البيت وكذلك التقنية النظيفة، الاعتناء بالتاريخ الإسلامي ورموزه، تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة إسلامية قوية مع توجيههم لمختلف العلوم العصرية والمعارف. هذه أيها الإخوة حديث عن قضية الهوية، ولا تنسوا ما بدأنا به في أول الأمر وهو المرأة النمساوية التي خرجت، كادت أن تخرج من الدين لولا أن ثبتها الله. إننا بأخلاقنا وهويتنا نستطيع أن ندخل أعدادا كبيرة من البشر في دين الله، المهم أن نكون مسلمين كما أراد الله منا وأراد رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما هذه النفسيات المتقلبة وأن يكون للإنسان وجهين، وجه في البيت وجه في العمل وجه في كذا، فهذا يضر ولا ينفع. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجعل للمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأولادنا واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.